بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمد ونستعين ونستهدي ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله بنستكمل مع دروس وداعا للغفلة، وعنوان الدرس زوجي أم ابني أيهما أختار، أنا زوجة ضائعة. بنستكمل مع الغفلة، مع المرض اللي انتشر بين المسلمين فخلاهم ينسوا نفسهم. أصبح القلق والاضطراب والخوف والاكتئاب هو اللي بيغلب على قلوبنا ونفوسنا. هنعيش مع هذا المرض في هذه الدروس. نسأل الله عز وجل أن يشفينا من هذا المرض الخطير. ما زلنا في البداية بنتعلم عن أقسام الغفلة، وتعلمنا أن أعلى أنواع الغفلة هي الغفلة عن الله، وعمليا الغفلة عن الله هي الغفلة عن تدبر القرآن الكريم والعمل به وجعله منهج الحياة. إن شاء الله النهاردة بنتعلم عن القسم الثاني من أقسام الغفلة، وهو الغفلة عن الموت. وقبل ما نتكلم عن الغفلة عن الموت لازم نسأل نفسنا سؤال: هل نحن فعلا نعيش غفلة عن الموت؟ هل في يعني دلائل اننا نعيش غفلة عن الموت؟ وليه بنعيش؟ ما هي هذه الاسباب اللي بتخلينا نغفل عن الموت؟ الاجابة الاولى هي ان احنا نعم نعيش غفلة عن الموت معظم المسلمين. ما هو الدليل؟ الدليل هو ان احنا في الزمن اللي احنا بنعيش فيه بنشوف امور عجيبة. بنلاقي معظم الناس بتتهافت عن الدنيا وبتفرح بيها وبتجري ورا حطامها. الدنيا هي منتهى الامل، الدنيا هي هدف الوجود، كأن الناس ما اتخلقتش الا للدنيا. الناس كلها أصبحت بتتكالب على الدنيا، حتى إن الأرحام اتقطعت والإخوان تبعدوا. كل حديث الناس عن أموال فلان وبيت فلان، المجالس اللي بيقعد فيها الناس كلها الدنيا وأموال الدنيا، لا فيها اسم لله ولا فيها ذكر لله. حتى الغيبة والنميمة وأكل السحت والحرام أصبح هو عنوان مجالس الناس في هذه الأيام. تيجي تلاقي الناس وتحب تشوفي أحوالها، تلاقي واحد ما شافش أخوه من 10 سنين، تقولي له انت ليه ما شفتش اخوك من 10 سنين؟ يقول لك بينا قضية ميراث بقالها 10 سنين في المحكمة، ده عدوي وبدوى عليه. تيجي تقابلي ناس تانية وتقول لها هي فين اموال اليتيم المسكين ده، يقول لك عمه كل الاموال بتاعته وطرده يشحت في الشوارع. تيجي تبصي على واحد تاني عنده ارض كبيرة قوي، تقولي له جبت الارض دي ازاي، يروح اللي جنبه قايلك بالكذب والحلف الزور. يعني معظم الناس تعيش الحياة الدنيا للحياة الدنيا، ناسيا نهائيا أن بعد الحياة الدنيا مرحلة اسمها الموت، كل منا لابد أن يذوقها. إذن اللي بيخلينا نغفل عن الموت هو حب الدنيا والتكالب عليها. طيب قبل ما أتعلم عن الموت أتعلم عن الدنيا، أشوف الدنيا اللي الناس كلها بتتكالب عليها دي إيه حقيقتها وإيه قيمتها وإيه حجم السعادة اللي فيها، وليه ربنا خلقنا في الدنيا. لابد ان احنا نفهم ونجاوب على هذه الاسئلة عشان نقدر نعرف لماذا غفلنا عن الموت. هنبتدي دلوقتي وحنقرأ من سورة الملك الآية رقم 1 و2 عشان نبتدي نتعلم عن ما هي الحياة. كان العظيم على كلام خالق الحياة سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى كما جاءت في كلام الله في كتاب الله في القرآن الكريم. هنقرأ من سورة الملك الآية رقم 1 و2. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. ربنا سبحانه وتعالى الذي خلق الموت والحياة بيعلمنا في الآية رقم 2 خلق الموت والحياة ليبلوكم، يعني ليمتحنكم. إذن الحياة هي دار امتحان، بتمتحننا في يا رب، بتمتحننا في جمع الأموال، بتمتحننا في بناء القصور، بتمتحننا في جمع الشهادات، بتمتحننا في خلفة الصبيان. لا، بيمتحنكم أيكم أحسن عملا، بيمتحنكم في أعمالكم. كل إنسان سيحاسب في هذه الحياة على أنها امتحان للأعمال الصالحة التي يقبلها الله، التي تقوم على النية الخالصة لله سبحانه وتعالى. إذن الحياة الدنيا هي دار ابتلاء وهي هي دار امتحان ليثبت لنا الله سبحانه وتعالى حقيقة كل منا. الله سبحانه وتعالى يعلم حقيقة كل منا ويعلم من منا سيكون مصيره الجنة ومن منا سيكون مصيره النار. لكن الله خلقنا في الحياة ووضعنا في الامتحان لتقام علينا الحجج يوم القيامة, عشان لما يجي يوم القيامة ولاقي ناس دخل الجنة أقول له يا رب أنا كنت استحق أروح معاهم, يروح ربنا سبحانه وتعالى بعلمه وبحكمته حاطط ومنزل كل الملفات بتاعة أعمالي ويقول لي هذه أعمالك اللي أنت بتحاسبي عليها, هل أعمالك دي تستحق أن تدخلي الجنة؟ تقام علي الحجة يوم القيامة بأعمالي. ولهذا خلق الحياة والموت لكي يمتحننا نكون في امتحان الأعمال الصالحة الخالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. وبالتالي حين نسأل لماذا خلق الله الحياة, خلق الله الإنسان وجعله في حالة اختبار. إذا نحن في هذه الحياة في حالة اختبار, أنزل الله الإنسان وأسكنه الكرة الأرضية لتكون مكان الاختبار. إذا مكان الامتحان هو الكرة الأرضية, وما هو زمن الامتحان؟ زمن الامتحان هو فترة الحياة التي نعيشها على الأرض. لما نيجي الإنسان ونقول له أو إنسانة ونقول لها يا أخت اتقي الله في أعمالك وطيع الله سبحانه وتعالى, دي انت في امتحان, انت داخل لجنة الامتحان, لازم تتأكدي من كده كويس. رضيتي أم لم ترضي, شعرتي أم لم تشعري, انت دخلتي في لجنة الامتحان منذ سن البلوغ, يعني في الوقت اللي جات لك فيه الدورة الشهرية وبلغتي, انت هنا دخلتي لجنة الامتحان وأصبحت تعيشي تحت الرقابة التامة والمتابعة التامة لنواياك ولأعمالك ولمشاعرك ولكل ما تفعليه في الحياة. هذه الرقابة التامة بتأتي أولا من الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وهو معكم أينما كنتم, صدق الله العظيم. الله معنا بعلمه كويس أينما كنا كويس. وطبعا هذا العلم لله لكل البشر اللي خلقوا على هذه الأرض منذ بدأت الحياة من سيدنا آدم إلى يوم القيامة. كل هؤلاء كانوا يعيشون الحياة الدنيا في رقابة تامة من علم الخالق سبحانه وتعالى. وأيضا أعطى الله لكل منا ملكين, الملك الرقيب والملك العتيد, يمين وشمال يكتبوا عليك كل أعمالك, يتم تسجيل كل شيء بمنتهى الدقة كما قال سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أحصاه الله ونسوه. لما أجي أنا يوم القيامة ولاقي ربنا سبحانه وتعالى بيقول لي عندك الذنوب دي ودي ودي, أقول لا لا ما عملتهاش يا رب, يا ده أنا نسيتها, فيكون الرد علي أحصاه الله, تم تسجيل كل شيء بمنتهى الدقة. إذن أنا في هذه الحياة لكي أكون إنسانة بفهم الحياة وبدرك معنى الحياة, أنا في الامتحان, أنا في امتحان وعلي رقابة تامة. مفيش مجال للغش, مفيش مكان لنقل الكلام, مفيش مكان لتغيير الكلام. ليه؟ لأن كل ما تفعليه يسجل ومعاك الملكين والرقابة التامة من الخالق. مدة الامتحان هي فترة عمرنا في هذه الدنيا, ودي مشكلة كبيرة جدا, لأن الناس في هذه الحياة لو كانت ما تعرفش, لو كانت تعرف مدة الامتحان, يعني أنا مدة الامتحان واحدة تسأليها كم مدة امتحانك, أنا عرفتها مدة امتحاني 60 سنة, فأنا بقى هعيش 45 ولا 50 سنة أضرب في الدنيا شرق وغرب حلال وحرام, وآخر 10 سنين بقى أروح أحج وأرجع كما ولدتني أمي, وإيه وابتدي بقى أتقرب من الله بالأعمال الصالحة وأبقى كده ضمنتها دنيا وآخرة. القضية دي يعني على مستوى تفكير البشر الذين لا يعلمون ولا يفقهون ولا يدركون ولا يشعرون, إنما الله سبحانه وتعالى خالق الموت والحياة من حكمته ان جعل فترة عمر كل انسان غير معروفة. ده معناه ان الامتحان ينتهي فجأة في اي لحظة ويبدأ بعدها فورا الحساب واحتساب الدرجات والنتيجة. يا جماعة الانسان لما يدرك الكلام اللي احنا بنقوله ده ادراك بالعقل كويس, يبتدي يشعر فعلا ان الامتحان ده امتحان خطير جدا, وان الامتحان ده امتحان مصيري. لماذا كان امتحان الدنيا هو اخطر امتحان في الوجود، لأن امتحان الدنيا بيترتب على نتيجته أحد احتمالين. نتيجة امتحان الحياة الدنيا هو أحد احتمالين. الاحتمال الأول هو أن يعيش الإنسان في جنة الخلد كويس فيما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، وتلذ الأعين في شباب دائم ومتع دائمة لا تنقطع، وهي الخلود في الجنة. تريليونات وتريليونات وتريليونات من السنين خلود في الجنة كويس، ويقابل هذا الاحتمال الآخر ملايين السنين وهي الخلود في النار. وعايزين بس نعرف حاجة بسيطة عن النار، نار جهنم هي 70 مرة قوة أقوى نار على الأرض. يعني عشان تعرفي بس كلمة النار اللي بتعدي علينا من غير ما ندركها، لو أنت عندك ساعة معدن وجيتي ولعتي الفرن عشان تدخلي الكيكة أو تطلعي الكيكة، والساعة المعدن بتاعتك جهية اتلسعت لسعة خفيفة بالنار، هتشوفي أن جلدك بيتحرق. دي قوة النار بتاعت الفرن. قوة النار بتاعت الفرن دي قوة نار ضعيفة. القوة النار اللي في يوم القيامة لمن عصى الله سبحانه وتعالى وكتب عليه، كتب على نفسه أن يكون مصيره النار بسبب أعماله السيئة وذنوبه، قوة النار دي هي 70 مرة، يعني to the power 70 مرة من أسوأ نار على الأرض. يبقى أنا لما يكون عندي عقل وعندي إدراك وبقرأ كتاب الله وبيعلمني خالق الحياة والدنيا إن أنا خلقتك وحطتك هنا في الامتحان، الامتحان ده عشان تطيعي القوانين وتعيشي بالحلال وتبعدي عن الحرام وتتخذ الله لك ولي ووكيل ونصير ورزاق ووهاب ورؤوف ورحيم ورحمن ورحيم، يعطيك الله كل القوة النفسية الموجودة بداخلك كويس، تعيش هذه الحياة طاعة لأمر الله، هتروحي جنة عرضها السماوات والأرض خلود. إذا لم تطيعي باختيارك وقررت أن تعيشي عكس قوانين الله سبحانه وتعالى، فالجزاء من جنس العمل، والجزاء هو خلود في نار لا يستطيع العقل البشري أن يتخيلها. يبقى إذن ألف حمد وشكر لك يا رب إن أنا لسه وأنا في الدنيا كويس بتعلم العلم ده وبعرف العلم ده علشان أقدر وأنا قاعدة لسه هنا أعرف أنا راح على فين، أحدد لنفسي، أسأل نفسي يا نفسي عايزة إيه، يا نفسي عايزة تخلدي في الجنة ولا عايزة تخلدي في النار، زي ما أنت عايزة اختاري يا نفسي من دلوقتي، بس عرفي إيه هي النار وعرفي عذاب النار وادركي يا نفسي كلمة الخلود في النار، وادركي ان في ناس تانية هتعيش خلود في الجنة. فاذا يا نفسي يبقى الامتحان اللي انا عايشة فيه في الدنيا ده امتحان مهم جدا جدا، عايز مني تركيز كامل، عايز مني ان انا دايما اكون بعرف انا بقول ايه وبعرف انا بعمل ايه، ودايما بفتكر الملكين وبفتكر ان ربنا بيراقبني يا نفسي عشان اقدر يا نفسي دايما ابقى ان شاء الله عندي البشرة ان انا ان شاء الله في الجنة في الخلود بإذن الله يا نفسي. وفي المنطقة دي يا جماعة عشان نعرف أهمية الامتحان لابد ان احنا نتذكر الآية القرآنية اللي جاءت في القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. لما واحد جاله الموت وعرف ان هو اعماله سيئه فقال ربنا رجعني، رجعني الدنيا خلاص يا رب، بس انا مش هرجع اعمل زي الاعمال السيئه اللي كنت بعملها زمان، لا 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 يا رب، لعلي اعمل صالحا فيما تركت، هرجع بقى واشتغل كله اعمال صالحه يا رب، انا خلاص ادركت الموت وادركت ان في جنه وادركت ان في نار. يكون رد الله سبحانه وتعالى بكلمه واحده لابد ان دايما نقف عندها، لما نقرا القران الكريم ربنا بيرد بيقول له كلا 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 إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. كلا لن تعود أبدا، كان عندك الفرصة وكان عندك القرآن وكان عندك العلم وكان عندك عقلك وكنت بتشوف الناس بتموت وكنت من الإيمانيات أن تؤمن بالجنة وأن تؤمن بالنار، ضيعت الفرصة العمر كله، ضيعت الامتحان بتاعك كله، وكنت على إدراك إن هذا الامتحان امتحان خطير، لكن أنت لم تفعل أعمال صالحة. أنت بتقول كلام، لأنك لو كنت عايز تعمل أعمال صالحة كانت عندك الفرصة أنك تعمل أعمال صالحة، وبالتالي يكون مصير العاصي هو النار. فإدراكي لأن الحياة الدنيا هي امتحان خطير كويس بيخليني دايما أقول لابد أني في الحياة الدنيا أعيش في طاعة الله، في اجتناب ما نهى الله عنه، أعيش الأوامر وأعيش النواهي، لأني أدركت أني في امتحان، وفي أهم امتحان في حياتي. المنطقة دي لما نيجي إحنا نقول أن الحياة الدنيا امتحان، الامتحان بيحتاج إلى إيه؟ الامتحان بيحتاج إلى أني أضبط نفسي بقى. أنا قاعدة في امتحان، يجي لساني يتكلم أقول له لساني كل كلمة هتقولها الملكين هيكتبوها وحينزلوا في الملفات وحنروح بيهم النار ونار خالدة. اسكت يا لساني، ما تفتحش بقي. تيجي نفسيتي الأمارة بالسوء تخطط لي تخطيطة ضد أي حد في حياتي، أقول لها نفسي عود يا نفسي وتذكري إحنا في الامتحان. يظل الامتحان يجعل يقظة في عقلي دايما أني أنا لابد أن أكون حريصة على أن كل كلمة أقولها كلمة طيبة تزود الحسنات، كل عمل أعمله يكون عمل صالح خالص لوجه الله علشان يزود الحسنات. ليه؟ لأني ما أقدرش أبدا أن أعيش ملايين السنين في النار، ما أقدرش أحكم على نفسي بهذا الحكم وأنا لسه عندي الفرصة هنا في الحياة. إذن لابد أن احنا نعرف أن الحياة الدنيا بتحتاج إلى ضبط للنفس ومنع الواحد من الشهوات، ودايما أكون مركزة في أعمالي وفي كلماتي. إذن الحياة عمل وجهد ومشقة. معقول الحياة عمل وجهد ومشقة؟ أيوة طبعا الحياة عمل وجهد ومشقة، لأنها امتحان في طاعة الله سبحانه وتعالى. طيب هل ربنا سبحانه وتعالى اللي خلق الحياة الدنيا أعلمنا أنها جهد وتعب وكد ومشقة؟ نعم، أعلمنا الله سبحانه وتعالى بطبيعة الحياة التي جعلها امتحان للأعمال، أعلمنا أن هذه الحياة ستكون تعب وكد ومشقة. وجاء هذا الإعلان أولا بسم الله الرحمن الرحيم في سورة البلد في الآية رقم 6. هنقرأ دلوقتي من سورة البلد الآية رقم 6. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد خلقنا الإنسان في كبد. آية واحدة، لقد خلقنا الإنسان. الآية رقم 4 من سورة البلد، لقد خلقنا الإنسان في كبد. الآية رقم 4 من سورة البلد، ربنا بيعلمنا قانون قرآني بيحدد طبيعة حياة الإنسان، وهي المشقة والكفاح والجهد والكدح. وعشان نبتدي رحلة الإنسان في هذه الحياة هنبتدي مع الخلية الأولى اللي هي بتأتي من التقاء الزوج بالزوجة، فبتبقى هناك النطفة بسم الله الرحمن الرحيم التي لا تستقر في الرحم حتى تبدأ في الكتح وفي الكبد لتوفر لنفسها الظروف الملائمة للحياة والغذاء بإذن الله. يظل المولود يكبر داخل رحم الأم حتى يأتي معاد الولادة، وكل أم ولدت لابد أنها تتذكر آلام الولادة وتتذكر صرخات الولادة وتتذكر أنها لما بتيجي تولد والدكتور يقول لها اطلقي جامد تلقي جامد وتغطي جامد، تعرف ان الجنين لا يرى النور حتى يكون قد ضغط ودفع حتى كان يختنق وهو يخرج من الرحم. يعاني الجنين من الكد ومن الجهد ومن المشقة ومن الضغط ومن الدفع في أثناء عملية الولادة، ومنذ أن تبدأ عملية الولادة كويس وينزل الجنين من الرحم يبدأ الجنين في أن يتنفس الهواء الذي لم يعرفه وهو في رحم أمه. في رحم الأم ما فيش هوا، في أكسجين. لما بيجي يخرج إلى الحياة الدنيا كويس، أول حاجة عايز الرئة بتاعة البيبي اللي مولود إنها تبتدي يدخل فيها الأكسجين. منطقة دخول الأكسجين اللي داخل رئة الطفل اللي هو البيبي اللي ما كانش يعتاد على الأكسجين دي في حد ذاتها فيها مشقة وجهد على الطفل، ولهذا يبدأ الطفل الحياة بالصراخ. أول ما ينزل البيبي إلى الحياة ليعلن أنه قد بدأت فيه الحياة يبدأ بأن يصرخ. وأنا لما كنت بشتغل كطبيبة أطفال بروح إلى حجرة الولادة في حالات الولادات يعني اللي هي بتبقى ولادات خاصة جدا بيحتاجوا فيها إلى طبيب الأطفال، وكنت بقف في انتظار البيبي إن هو يتم ولادته. أول ما يقرب خلاص البيبي أفضل طول ما أنا واقفة أقول يا رب البيبي عيط، يا رب البيبي يبكي، يا رب يبكي يا رب، لأن إذا بكى الطفل معناه إن الأكسجين دخل إلى الهواء، دخل إلى الرئتين، وإن الرئتين تم إنهم استنشقوا الهواء، وإن الحمد لله الحياة دبت في الطفل. إذا تأخر الجنين عن البكاء لحظات الولادة الأولى ده معناه أن الحياة لم تدخل إليه، وأن الرئتين لم يدخل إليهم الأكسجين، وبالتالي الطفل أو المولود في طريقه إلى الموت. إذن يبدأ الجنين حياته بتنفس الهواء الموجود على الأرض بالبكاء وبالصراخ، وهذه هي بداية حياتنا مع الحياة، بداية المكبدة والمشقة والجهد والكدح. ثم تبدأ بقى مراحل. أول حاجة إن البيبي عايز يرضع، طب يرضع من أمه، لا أمه مش عارف، طب يرضع من الببرونة، لا من الببرونة مش عارف، لا اللبن بينفع، لا اللبن بيعمل له إسهال، كل مشقة كل جهد. وبعد ما يبتدي البيبي يرضع يبتدي بعد كده تطلع له السنان. السنان بتسبب عند الببيهات الصغيرين نوع من المعاناة شديدة جدا جدا، لأنها بتشق اللثة، فده بيعمل للطفل معاناة شديدة. بعدين تبتدي تعلميه يمشي، وبعدين تتعلميه يأكل. كل تجربة جديدة في حياة الطفل هي تجربة فيها نوع من المشقة. يبتدي الأول يحبي، وبعدين يقف، وبعدين يقع، وبعدين يقف، وبعدين يمشي لوحده. مشقة وجهد وكفاح وكدح من أول الحياة. ثم تفترق الطرق، هذا يكدح بعضلاته، وهذا عنده مشقة بفكره، وهذا عنده يكدح للقمة العيش، وهذا يكدح ليجمع الآلاف والملايين، وهذا يكدح للملك والجاه، والكل يجري جري الوحوش. هذا عنده مشقة في سبيل نزواته، وهذا يذوق المشقة في سبيل الأمر بالمعروف. هذا يكدح إلى الجنة كادحا إلى ربه فيلقاه، وهذا يكدح إلى النار. هي دي القضية. القضية أن كلنا في مشقة، وكل ما بتسألي حد أخبارك إيه، تعبانة ومشدودة وعندي مسؤوليات، وبنجري وبنجري من الصبح لبالليل، بنجري على لقمة العيش، وبنجري على تعليم العيال، وبنجري على الشغل، وبنجري على المذاكرة، وبنجري وطول النهار نجري. إذن هو ده الكدح، هي دي طبيعة الحياة الدنيا، عشان نبقى فاهمين، عشان الناس ما تشتكيش. هي الدنيا مشقة تعب. كويس، لكن كويس المشقة والتعب بتختلف. في واحد بيبقى عنده مشقة وتعب في الحلال، واحد عنده مشقة وتعب عشان الحرام. مين أخسر الخاسرين في الدنيا؟ أخسر الخاسرين في الدنيا هو اللي يعاني مشقة الحياة الدنيا عشان تنتهي به إلى أعظم مشقة وعذاب في الحياة، وهو إلى النار. هم دول أخسر الخاسرين، من يعيش حياته الدنيا في الحرام وبالحرام، لكن بيتعب وبيشتغل وبيعمل صفقات وبين وبيرائي وبينامش بالليل، مشقة دائمة، لكن أنت في مشقة كويس فيها معصية لله سبحانه وتعالى، هتعيش حياتك كلها في مشقة. ولكن ما ينتظرك من العذاب عند الله سبحانه وتعالى لا يعلم به إلا الله. أما أفلح الفالحين فهو من يعيش المشقة في الحياة في الطريق إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، فتنتهي مشقة حياته وتنتهي به إلى الراحة الكبرى الدائمة. هنقرأ دلوقتي تاني عشان نعرف أن الحياة الدنيا كدح وعمل وجهد ومشقة، عشان ما حدش يشتكي. ما تشتكيش من الدنيا، هي دي الدنيا. الدنيا أشغال شقة، الدنيا أشغال شقة، لازم دايما نقول كده. لكن بالنسبة للمؤمن أشغال شقة وحتجيب لي بعد كده الجنة. وبالنسبة برضو للمؤمن رغم أن فيه أشغال شقة في الكدح وفي الجري وكذا، ولكن القلوب المعلقة بالله سبحانه وتعالى اللي بيملأها الله بالأمن وبالأمان وبالسلام وبالطمأنينة وبراحة البال بتجري في الدنيا وهي معلقة بالله سبحانه وتعالى وبرحمة الله سبحانه وتعالى، فبيكون ده بالنسبة لها الرحمة في حياتها. أما من يعيش حياته يجري ويكدح فقط للدنيا كويس وهو لا يعلم أنه عائد إلى الله، ف فله يعني الرحمة من الله سبحانه وتعالى أنه ضيع الدنيا في مشقة وهو يجري إلى العذاب. هنقرأ دلوقتي من سورة الانشقاق الآية رقم 6 عشان نتعلم أن الحياة الدنيا كلها عمل وجهد ومشقة وكدح. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. هنا دي بقى ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا في هذه الآية نهاية الكدح. احنا في الأولى في الآية اللي هي رقم 4 من سورة البلد كويس اتعلمنا بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في كبد. دي الآية 4 من سورة البلد. لكن الآية 6 من سورة الانشقاق ربنا بيقول لنا انه يا أيها الإنسان اللي ربنا خلقك بالإحسان وميزك بالإنسانية ورفعك فوق الكائنات بالعقل ونفخ فيك من روحه واداك القدرة على الاتصال به وتلقى النور من نوره أنت تقطع رحلة حياتك على الأرض في التعب وفي المشقة وفي الجهد لتصل في النهاية إلى ربك، إليه المرجع وإليه المآب بعد الكفاح والجهد والمشقة. يا أيها الإنسان أنك كادح حتى في المتاع، يعني عايز أجيب لبس، عايز أجيب برضو في كتح، هخرج وحروح وحاجي وحلبس وحمشي في الشمس، ما في شيء في الحياة يصل إليه الإنسان إلا بالجهد والكد، لأن دي طبيعة الحياة الدنيا أنه لا توجد الراحة في الأرض أبدا كويس. ولو ما كانش الجهد ده جهد بالبدن وبالجسد بيبقى تفكير وبيبقى إحساس وبيبقى مشاعر. إذن حقيقة التعب والجهد هي حقيقة الحياة الدنيا. كلنا بنجري وكلنا بنتعب، لكن في منا بيجري إلى الجنة أبد الآبدين، ونعوذ بالله ممن يتحركون إلى النار أبد الآبدين. إذن الدنيا جهد والدنيا مشقة والدنيا دار تعب ودار اجتهاد. طيب ماذا عن السعادة في الدنيا؟ الله سبحانه وتعالى الذي خلق الحياة، الله سبحانه وتعالى الذي أرسل إلينا القرآن الكريم كلام الله سبحانه وتعالى ليعلمنا حقائق الوجود كاملة، ماذا عن السعادة في الدنيا؟ عن السعادة في الدنيا لابد أن احنا نعرف أن السعادة المادية، أنا بتكلم عن السعادة المادية في الدنيا، ضئيلة وتتحقق ثلاثة أشياء هي ما جاء في الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمنا في ثربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. يعني إيه هذا الكلام؟ يعني من أصبح منكم آمنا في ثربه يعني عنده منطقة الأمان في نفسه وفي من حوله كويس. نمرة 2 معافا في جسده يعني عنده صحته. نمرة 3 عنده قوت اليوم. ليه عنده قوت اليوم؟ لأني ممكن أموت النهاردة ولو كتب لي ربنا بكرة حياة فحيديني برضو قوت اليوم، فأنا لا أحتاج إلا قوت اليوم لأنه قد لا يكون لي حياة بعد هذا اليوم. إذن عنده قوت يومه كويس، فكأنما جاءت له الدنيا بحذافيرها يعني عنده الدنيا كلها. معقول؟ معقول للإنسان لا يحتاج من الدنيا سوى إلى الأمور الثلاثة اللي هي نمرة 1 مكان أنام فيه. أنا محتاجة إلى مكان آمن أنام فيه. ليه؟ لأني لو نمت في الشارع هبقى قلقانة، خافي حد يدوسني، حد يعتدي علي، حد يسرقني. إذا أنا عشان أنام أحتاج لمكان له سقف وله سور كويس، يعني أنام في مكان مغلق. ليه؟ عشان يبقى عندي الحماية، لأني مش هقدر أنام وأنا خايفة. يبقى لما يكون عندي سقف وحطان بتلمني كويس يبقى أنا أقدر أنام. طب الحمد لله أنا جالي السقف والحيطان ونمت في أوضة بصلاة وحطيت راسي واعتمدت على الله. نيجي بقى لسكان القصور، سكان القصور اللي يوسعوا في أوض النوم ويروح يجيبوا فرش أوض النوم والستاير وبعدين السراير والمراتب والفرش ونظبط قوي وبعدين نحط راسنا على السرير ولا نوم يأتينا. يحرم الله بعض الناس من النوم، مع أنها يا رب ساكنة في القصور. أيوة تسكن في القصور براحتها، هي تقدر تجيب القصور ولكن لا تأتي بالنوم. ليه؟ لأن ليس داخلها أمان، لأن الأمان من الله. إذا أنا أحتاج أول ما أحتاج في حياتي إلى الأمان فيما أن أنام في مكان فيه أمان. نمرة اتنين، أحتاج في حياتي إلى لقمة أكلها. ليه؟ لأن في حاجة اسمها قرصة الجوع. قرصة الجوع دي يحس بها الإنسان إمتى؟ لما بتيجي أيام رمضان الطويلة ونصوم من الساعة 4 قبل الفجر إلى الساعة 8:30 بالليل في يوم شديد الحر. فليجي الساعة 8:30 أقول لهم عايزة كوباية مية أو أي عصير أو شوية تمر وأي حاجة كلها. يقومي مثلا تقول لي مثلا بنتي الفراخ المشوية لسه ما تعملتش يا ماما، تأخرنا شوية. ولا مش عايزة فراخ مشوية ولا عايزة أي حاجة، هتيلي أي حاجة كلها دلوقتي. خلاص دلوقتي يعني المغرب دخل وأنا من حق إن أنا أكل، عايزة أسد جوعي. لو جابتني لقمة عيش حاف معاش أي حاجة وتمرة وشوية مية والحمد لله سد جوعي، وجت بعد ساعة قالت لي الفراخ المشوية جاهزة والفرصة جاهزة، أقول لها ما عنديش يا حبيبتي، معدتي لها حجم. دي رحمة ربنا، ربنا ادى للإنسان معدة لها حجم لا تحتمل أن تأكل أكتر من حجم المعدة. وأنا لما كنت جعانة لقيت قدامي الحمد لله رغيف العيش الحاف اللي معهوش حاجة، كلته وشعرت قوي قوي بنعمة هذا الرغيف لأنه سد جوعي كويس. أما الآن فأنا ما أقدرش أكل خلاص، جزاك الله خيرا. إذن الإنسان لا يحتاج من الطعام إلا لكمية اللقيمات اللي بتسد جوعه. نمرة ثلاثة، أن يكون الإنسان معافا في صحته. الصحة هي تاج على رأس الأصحاء، لا يعلم بقيمتها إلا المرضى. الصحة هي التي تعين الإنسان على طاعة الحياة وعلى العمل الصالح وعلى أداء الأمانات. فإذا الإنسان لا يحتاج في الحياة لكي يكون سعيد إلا إلى مكان ينام فيه آمن، لقمة يأكلها، وأن يكون ربنا طبعا مديله الصحة. دي السعادة المادية. أما السعادة الروحية فهي طاعة الله والاتصال بالله والخوف من الله وتقوى الله والقرب من الله وولاية الله والتوكل على الله، الحياة مع الله سبحانه وتعالى بالأرواح. هذه منطقة أخرى. إحنا نتكلم عن السعادة في الدنيا، السعادة المادية في الدنيا، وبنتعلم أنها ضئيلة من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا المستوى كافي لأن يعيش الإنسان سعيدا من الناحية المادية، ولا يحتاج أكثر من ذلك. ولا يحتاج أكثر من ذلك بمعنى أنك أنت حاولي كده تفكري أنك أنت لو ما عندكيش هموم في حياتك وما عندكيش مشاكل تشغلك، وبعدين ربنا اداكي كده أوضة بصالة نضاف مرتبين كويس، مكان آمن بتنامي فيه، وعندك أكل يكفيك، أكل يكفي أنك يسد جوعك، ما عندكيش يعني مخزن كبير للأكل، ولكن ما أحتاج أن أكله النهاردة موجود والحمد لله رب فصحة وستر منك يا رب. لا تحتاجي حقيقة أكثر من ذلك. وفي الحديث إنما يكفي أحدكم ما كان في الدنيا مثل ذاد الراكب. من هو الراكب؟ واحد مسافر. لما يجي واحد عندك مسافر رحلة بسيطة تقولي له إيه؟ تقولي له هنحط لك سندوتشين وإزازة مية وتفاحية، يلا دول يكفوك في الرحلة البسيطة. هما دول سندوتشين وإزازة مية وتفاحية والسلام عليكم. الإنسان بيتوهم من الاستزادة والتوسع كويس هو اللي حقق له السعادة. يعني إيه أعيش في أوضة بصالة؟ لا 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 لا، أنا عايز أعيش يا ستي في قصر كبير فيه 5-6 أوض وصالونات وأنترهات وأوضة أوض سفرة. كل ما هتزودي كل ما الطمع اللي جواك هيزيد، وكل ما الطمع اللي جواك هيزيد هتبقي محتاجة أن تزودي أكتر. زي ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، لو أن لابن آدم وادي من الذهب لابتغى إليه ثانيا. يعني لو ربنا اداني وادي ذهب أقول له ألف حمد وشكر لك يا رب، بس خليني أركن الوادي ده بقى للمستقبل، اديني بقى وادي تاني من الذهب كويس عشان أعيش به اليومين اللي أنا قاعدة. الأولاني ده أنا ركنته عشان بكرة، عايزة بقى واحد للنهاردة. ربنا يديني واحد للنهاردة أقول له طب يا ريت بقى يا رب كمان بقى واحد كمان تالت كده عشان إيه؟ نوسع على نفسنا. ويظل الإنسان يبتغي ويبتغي، وزي ما بيقول الرسول صلى الله عليه وسلم، لو أن لابن آدم واديا من ذهب لابتغى إليه ثانيا، ولو أعطى ثانيا لابتغى إليه ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، إلا حينزل فيه 6 feet underground. هنا بسم الله الرحمن الرحيم لابد انك تتيقظي الى هذه المنطقة. المال زي البحر المالح، كل كل ما تشربي منه، كل ما تعطشي، كل ما تعطشي، كل ما تجري ورا المال، كل ما تنسي اللي عندك وتبصي لقدام انك تزوديه، ولا تحسي بالمال ولا تحسي بالسعادة، عمالة تجري لقدام والحياة والطمع بيجري بيكي. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر، قال يقول ابن آدم، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن ابن آدم بيقول مالي مالي مالي، بحب الفلوس مالي مالي، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم يا ابن آدم هل لك يا ابن آدم إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. يعني كل المال، الناس اللي عندها في البنوك ألفات وملايين، كويس، بيستفيدوا من الفلوس دي في إيه؟ هم الفلوس موجودة في البنك، ما هو الاستفادة منها؟ أشتري بيه أكل أكله ادفانة الفلوس، أو أشتري هدوم لبست إذبستها وخلاص اتبهدلت وترامت، كويس، إذا ما أكلت بيه كويس انتهى، وما شربت بيه انتهى. اذا كل المال اللي عندي اللي موجود، اللي الناس بتحوش البنوك وتعيش على البنوك وحساب البنوك، يا ستي مالكيش فيها غير اللي هتاخدي منه تاكلي وتشربي، لانك لا تحتاجي الا انك تاكلي وتشربي، واللي كلتي بيه وشربتي بيه انتهى كويس، او تصدقتي فامضيتي، هو ده المال الوحيد من مالك اللي بقيلك، لانك حدفتيه قدام امضيتيه الى الاخره ينتظرك. اذا لما بيجي الانسان يموت ويكون عنده المال في البنوك ويكون عنده القصر الكبير ويكون عنده الأهل، بيحصل إيه وقت الموت؟ بيتركهم جميعا، يترك حسابات البنوك ويترك القصور وفرش القصور والعربيات والأهل، ويموت ويعود إلى الله سبحانه وتعالى ليبدأ رحلة العذاب. عن أبي الدرداء أنه قال أهل الأموال يأكلون ونأكل، ويشربون ونشرب، ويلبسون ونلبس، ويركبون ونركب، لهم فضول أموال ينظرون إليها وننظر إليها معهم، عليهم حسابها ونحن منها براء. يعني إيه المنطقة دي يا جماعة؟ أبو الدرداء كان راجل فقير، لكن كان راجل عنده القناعة وعنده اليقين، أن ربنا قال في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. لابد أن يرزق الله كل إنسان ويأكل كل إنسان، فقير أو غني، على الأرض الرزق على الله. فهذا الرجل الفقير بيقول أهل الأموال الناس الغنية بتاكل وإحنا برضو بناكل، وبيشربوا بغض النظر عن بيشربوا إيه، بس إحنا برضو بنشرب، وبيلبسوا بس احنا برضو بنلبس، وبيركبوا واحنا برضو بنركب، كله بيمر وكله بيتستر، بس هم عندهم اموال كتيرة قوي هم بينظروا اليها ونحن ننظر اليها معهم، عندهم فلوس كتيرة هم بيشوفوها او بيعيشوها او هي لهم واحنا نعرف، عليهم حسابها حيتحاسبوا على كل مليم ونحن منها براء، ملناش في حسابها. ليه بقى؟ ايه المشكلة؟ يعني في الدنيا الغني والفقير بياكل، والغني في الفقير بيشرب، والغني والفقير بيلبس، بغض النظر عن نوع اللبس، ايامه بتمر وبتمضي، المهم السترة والحمد لله. لكن صاحب المال اللي جمع المال هيجي يوم القيامة ويقف ويبتدي يتحاسب على كل مال. احد الاسئلة اللي يسأل عنها يوم القيامة عن ماله، من أين جمعه وأين أنفقه، كويس، فيبتدي يقف بقى في الحساب. ولهذا يدخل الفقراء الجنة 500 سنة قبل الأغنياء، لأن ما عندناش نحن من أموالهم براء، أنا ما عنديش مال، أنا داخل وهتحاسب وهتحرك. صاحب المال بقى يقف يتحاسب عقتمير، كم بيجمع منين وبيصرف فين. عشان كده الإنسان لابد أن يقول أن الغنى الحقيقي هو الشعور بعدم الاحتياج. الغنى الحقيقي ان انا مش محتاجة، طالما اني مستورة انا مش محتاجة، انا غنية. يعني ايه غنية؟ يعني مستورة. يعني ايه مستورة؟ يعني عندي قناعة، يعني عندي ما يكفيني، عندي السقف والحيطان اللي بتسترني وانام، عندي اكل اليوم وعندي صحتي الحمد لله. ففي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا ذر اترى ان كثرة المال هي الغنى؟ انما الغنى غنى القلب، والفقر فقر القلب. من كان الغنى في قلبه فلا يضره ما لقى من الدنيا، ومن كان الفقر في قلبه فلا يغنيه ما أكثر له في الدنيا، وإنما يضر نفسه شحها. يعني إيه؟ يعني في ناس عندها تريليونات بس قلوبها فقيرة. يعني جشعة، يعني تفضل فقيرة محتاجة على طول، عايزة زيادة وعايزة زيادة وعايزة زيادة. إذن أنتوا عندكم كتير قوي قوي، بس أنتوا حقيقة فقراء، لأنكم ما زلتم محتاجين أن تأخذوا أكتر وأكتر وأكتر. الجشع والطمع في قلوبكم تفضلوا فقراء وأنتوا أغنى الأغنياء، ما زلتم محتاجين. أما الغنى الحقيقي فهو غنى القلوب. يعني إيه غنى القلوب؟ يعني مش محتاجة. يا ستي أنا مستورة، عندي ما يسترني، عندي بلوستين وعندي جنلتين نضاف ومرتبين بقضي بيهم الأيام وخلصنا. أنا غنية بغنى قلبي عن الاحتياج إلى الدنيا وإلى الحياة. وفي المنطقة دي بسم الله الرحمن الرحيم هقف مع أغنى الأغنياء في الحياة. أغنى الأغنياء النهاردة في كل الحياة هو الشاب مارك صاحب الفيسبوك، عنده billions of billions of dollars. لما رحوا له وقالوا له أنت يا مارك أغنى الأغنياء وعندك 28 سنة، يا ترى إيه نوعية الهدوم اللي عندك في اللوكر أو في الدولاب بتاعك؟ عايزين نشوف بقى البدل واللبس. أنت تقدر تشتري يعني أغلى المحلات، تقدر تشتري جورج أرماني، تقدر تشتري شانيل، تقدر تشتري شانيل اللي في العالم كله، انت عندك البليونز. فلما فتحوا اللوكر بتاعه والصورة بتاعته موجودة، لقوا نوع واحد بس من التيشيرتات نفس اللون نفس المقاس نفس الماركة، كلهم مثلا 20 واحد 30 تيشيرت جنب بعض كلهم نفس اللون والمعنى، ولما يجي الشتاء يلبسهم بنفس الماركة والنوع بس بكم طويل. ليه وصل هذا البليونير الشاب اللي لسه فيه حب الدنيا وحب التمتع الى انه يلغي منطقة الاستمتاع بالملابس نهائيا، كويس، رغم قدرته المادية اللامحدودة؟ هذا الانسان عمل كده لانه وصل الى منطقة التشبع في منطقة التملك. منطقة التملك في نفسيته تشبعت. ليه؟ لانه يقدر يشتري كل اللبس اللي في الدنيا هو يقدر يشتري، ولهذا خلاص بقى عنده تشبع في منطقة التملك. مش عايز لانه اللبس ما بقاش بيهمني، لاني اقدر اجيب كل اللي اقدر عليه، ولهذا جبت اللون والمقاس والماركة اللي بيريحوني من نفس اللون، اقلع والبس بدون ما ادرك. اصبح عملية اللبس ملاش قيمة عندي لاني تشبعت في منطقة التملك. هو تشبع لانه يمتلك الكثير. اما المسلم الذي له قلب غني فهو يتشبع في منطقة التملك لان عنده قناعة، ولانه عرف حقيقة الحياة الدنيا، ولانه فهم ان لا اللبس ولا القلع ولا الاكل ولا القصور تصل الى السعادة. السعادة المادية لا تصل بالانسان الى السعادة. السعادة هي في الصلة برب الرحمة الله سبحانه وتعالى. وفي هذه المنطقة زي ما اتكلمت عن مارك اللي عنده منطقة التشبع في منطقة الملكية، اتذكر احد الصديقات اللي جمعتني بها الحياة في احد الايام، وكنا رايحين علشان يعني نشتري بعض من الملابس في احد المولات، وكانت هي ربنا يا رب يزيدها ويعطيها والكثير، كانت لابسة ساعة ذهب 24 قيراط، كل الساعة من اولها لاخرها يعني الساعة بتاعت 30-50 ألف دولار اللي في ايدها، ربنا يا رب يزيدها ويسعدها. ولما دخلنا على المول لقيتها بتقول لي تعالي يا منى انا عايزة ابص على المحل ده. قلت لها ده محل بسيط قوي، يعني عايزة تبصي فيه على ايه؟ قالت لي بصي الحقي الساعة الجميلة دي. قلت لها فين هي الساعة الجميلة دي؟ الساعة البسيطة دي اللي ب$50 دي اللي يعني ساعة بسيطة قوي، مالك بتبص لها كده ليه؟ نفسي فيها حموت هتجنن عليها. قلت لها ايه؟ لسه هتموتي وتتجنني؟ يا ستي احمدي ربنا سبحانه وتعالى، ربنا يزيدك ويديك ويبارك لك فيما اعطاك. ساعتك تجيبي بيها 10,000 ساعة زي الساعة دي، لسه نفسيتك فيها مساحة لساعات اخرى بعد كل ما اعطاك الله اليه. ده معناه، وده ما قلت لنفسي بقيت الحوار، انك ليس عندك غنى النفس، انت فقيرة في قلبك. والفقر في القلب ده يعني استغفر الله العظيم مرض عظيم جدا. ما يمتلك الإنسان فقير القلب يظل محتاج إلى الدنيا ويظل لا يستغني عن الدنيا. والحقيقة بعد الكلمتين دول بس اللي قالتهم لي. قلت لها خش اشتريها، ربنا يا ستي يسعدك ويديك الدنيا كلها على بعضها. قلت لنفسي لغاية هنا ونخفف، لأني ما أقدرش أفضل طول الوقت قريبة منهم من هو فقير القلب بالنسبة للدنيا، لأن الإنسان ضعيف ولأن العدوى سهلة. الحمد لله، أدعو الله أن يعطيني دائما غنى القلب مستورين والحمد لله، ومن الله وليس مصدر السعادة. فلابد أنك طول الوقت تخشي في مناطق القناعة ومناطق الغنى، ما تحتاجيش لأي حاجة في الدنيا. استوري نفسك بنفسك، خلي الغنى في قلبك، خليك إنسانة غنية فعلا، خليك غنية فعلا كويس. فلابد أن احنا نعرف أن الفقر الحقيقي هو الشعور بالاحتياج للدنيا. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: من كانت نيته الآخرة جعل الله تبارك وتعالى الغنى في قلبه، وجمع له شمله، ونزع الفقر من بين عينيه، وآتته الدنيا وهي راغمة، فلا يصبح إلا غنيا ولا يمسي إلا غنيا. ومن كانت نيته الدنيا جعل الله الفقر بين عينيه، فلا يصبح إلا فقيرا ولا يمسي إلا فقيرا. يعني إيه؟ يعني الإنسان اللي عايش دنيا عمره ما يشبع ودايما فقير. يعني إيه فقير؟ يعني محتاج. يعني إيه محتاج؟ يعني نفسي اديني تاني واديني أكتر. يا ستي ما انت عندك، لأ الفيلا حلوة، عايزين فيلا تانية وفيلا أوسع وعلى البحر. يفضل في حالة الفقر، يعني الاحتياج يعني الشحاتة، طول الوقت نفسه بتشحت أي حاجة يشوفها كويس. فلا يصبح إلا فقيرا ولا يمسي إلا فقيرا. الفقر بين عينيه ما بيشوفش غير أني عايزة تاني وعايزة تاني ومحتاجة تاني ومحتاجة تاني، وأنا فقيرة وأنا محتاجة رغم كل شيء، لأن النية الدنيا. أما اللي كانت نيته الآخرة، يعني إيه نيته الآخرة؟ يعني يعيش الحياة الدنيا مزرعة للآخرة. ربنا سبحانه وتعالى يملأ قلبه بالغنى. يعني إيه الغنى؟ يعني مش محتاجة، يعني بدل مستورة الحمد لله. مش دي المشكلة، المشكلة مش في الدنيا في الماديات. الإنسان ده ربنا سبحانه وتعالى يجعل الدنيا تأتيه وهي راغمة. يعني تقولي أنا لغاية كده مستكفية، عندي ما يكفيني، تلاقي الباب بيدق ويأتيك كل خيرات الحياة. ليه؟ لأنك أنت لم تسعي إليها، ولأنك أنت أثبتي لله أنك غنية. أنا حقف عند المنطقة دي عشان معاد القصة، وإن شاء الله لنا وقفات كثيرة مع الحياة الدنيا وحقيقتها، وأدخل على القصة إن شاء الله كثير. القصة بتاعت النهاردة احنا بنجيب كل مرة قصة من الحياة واقعية، بكتبها انا وبحطها على اساس انها بتكون عبرة وعظة للغفلة عن الله سبحانه وتعالى، لاننا في الغفلة واشكال الغفلة كثيرة. قصة النهاردة عنوانها: زوجي ام ابني، ايهما اختار زوجة ضائعة. هي بتقول: اكتب قصة حياتي عبرة وعظة الى كل زوجة. قصتي بدأت منذ تخرجي من كلية الطب، فهذا كان اسعد يوم في حياة امي التي كانت تتمنى ان تراني طبيبة احمل لقب الدكتورة ايناس. عمري 26 سنة، متوسطة الجمال، ومن اسرة ذات سمعة طيبة ولنا اسم معروف العائلة. والدي صاحب أرضه وعنده مكتب محاسبة، توفى قبل عامين من تخرجي، ولي أخ كبير متزوج ويدير مكتب أبي. أما أنا فأنا حبيبة أمها ووحيدة أمها، دلعتني كثيرا وأعطتني الحب والحنان والعطاء، فكانت أقرب أحبابي وصديقتي المقربة. دخلت كلية الطب لأجل إسعاد أمي وتحقيق أمنيتها الأولى أن أكون طبيبة. أما الثانية وهي الزواج من طبيب مثلي، فلم أنجح في هذه الأمنية إلا بعد 3 سنوات من العمل كطبيبة بأحد المستشفيات الجامعية، حيث أعجب بي طبيب شاب وسيم جراح للعظم يجبرني ب3 سنوات، عمره كان 32 سنة حين تقدم ليخطب يدي. فرحت بي أمي جدا، أنا هستخدم لغتنا أن القصة طويلة شوية. فرحت بي أمي جدا، أسرته غنية وعنده شقة وأسرة محترمة. الحقيقة كريم كان شديد الاحترام والأدب، وتم الزواج في حفل كبير، وحسدتني كل أصحابي على هذا الزواج. تزوجت كريم وحبيته أكتر بعد الجواز، لأني لمست حسن العشرة والرحمة والمودة والحنان اللي جعلني أبادله بنفس المشاعر. مرت بنا الأيام سعيدة معا في المستشفى وفي المنزل، وأمي وأهلي يزوروننا ويباركون سعادتنا. مر عام وبدأت أمي تسألني عن الحمل، فقلت لها كله بالمعاد يا ماما، المهم إحنا سعداء أنا وكريم. ومر العام الثاني وبدأت والدة كريم وأمي تطالبنا بضرورة الذهاب إلى طبيبة نساء لمعرفة سبب تأخر الحمل. الحقيقة كان كريم بيحس بمشاعري ان انا خايفة ليكون انا اللي عندي المانع للانجاب، فكان بيقول لي يا ايناس انتي كل الدنيا واحنا سعداء مع بعض، اوعي تروحي للدكتورة اذا كان الموضوع ده هيضايقك. وتحت ضغط امي ذهبت للطبيبة وعملت كل التحاليل، كانت المفاجأة انني سليمة 100%. وهنا طلبت الطبيبة ضرورة ان يذهب زوجي كريم الى طبيب لعمل التحاليل الخاصة بالانجاب، وذهب كريم لارضاء لعمل التحاليل، وكانت الصدمة القاتلة، كريم عنده مانع لا يمكن ان ينجب ابدا. عدنا التحاليل مرتين ونفس النتيجة، لا علاج ولا امل في الانجاب. حزنت انا وكريم حزنا شديدا وطال الحزن شهور، ولكن بدون الكلام في الموضوع، حتى جاءني كريم ذات يوم وهو يبكي وقال لي يا ايناس رغم حبي الشديد لك لن احرمك من الاطفال، انا مستعدة اديك حريتك في اي وقت. فبكيت وصمت، لكن امي لم تصمت، اصرت على الطلاق لانها تريد ان ترى ابنائي. فقلت لها يا ماما كريم لا يعوض، واحنا نقدر نتبنى طفل يتيم وناخد ثوابه. قالت لي لا، ابنك هو اللي من لحمك ودمك. وجاءت ام كريم تبكي وتستعطفني ان لا اترك ابنها لانه يحبني بشدة، وقالت لي يا ايناس لو كنت انت اللي ما بتخلفيش عمر كريم ما كان هيسيبك، اوعي تعاقب كريم على قدر الله، ارحمي كريم يا ايناس. ولم ترحم امي كريم المسكين، ولم ترحم السعادة التي كنت راضية بها، وظلت تلح علي في ترك منزل الزوجية والعودة للحياة وطلب الطلاق. اسرع كريم صاحب الخلق بطلاقي واعطاني كل حقوقي، وكان يوم اسود في حياتي، فقد احسست انني خسرت اطيب قلب رجل في الحياة. علمت فيما بعد ان كريم استقال من المستشفى التي كنا نعمل فيها وسافر الى بلد عربية يعمل فيها ويعيش مع احد اخواته. بدأت امي تعدني للزواج بالذهاب للنادي والافراح وحفلات العائلة والاهتمام بمظهري وملابسي، لكن قصتي مع كريم وموقفي القاسي منه جعل الكثيرين يبتعدون عني. ومرت 4 سنوات واصبح عمري 33 سنة، وبدأت اخاف من تأخر الزواج والانجاب، فقررت قبول اول عريس يتقدم لي كي انجب قبل فوات الاوان. والاخت دي انا اعرفها شخصيا، وكان احمد طيار في شركة طيران خليجية، اخ احد الصديقات التي تعرفت عليهم في النادي مؤخرا، كان هو العريس المنتظر، عمره 40 سنة، لم يتزوج لكثرة سفره. اعجب بي من اول لقاء وعرض علي الزواج، لكن امي اعترضت على وظيفته واقامته في الدولة الخليجية. وهنا دخلت وقلت لها يا ماما خليني اجيب طفل بسرعة قبل ما اخسر كل شيء. تم الزواج في شقة والدتي، وسافرت مع زوجي احمد لمقر عمله، وقد أخذت أجازة من عملي، وكانت أيام طيبة وأهداني الله فيها الحمل بعد شهرين. وهنا طلبتني أمي بالعودة إلى عملي والحياة معها حتى الإنجاب، ووافق أحمد تحت إلحاحي أنني اعتدت على العمل ووظيفتي المحترمة لا أستطيع أن أتركها. وجاء تامر إلى الحياة ومعه كل آمال السعادة التي انتظرتها سنين طويلة، وأحطه أنا وأمي بكل الرعاية والحب والاهتمام والتدليل الشديد. طلبني أحمد زوجي بالحضور مع تامر للحياة معه في الدولة الخليجية ومحاولة البحث عن وظيفة، لكنني تمسكت بعملي المحترم في القاهرة، وصمت أحمد أمام إصراري. ومرت السنين وأنا وأمي ندلل ونحب تامر بكل وسيلة، وأحمد زوجي يعيش وحيدا في الخليج ولا يحضر إلا شهر واحد في السنة. استدت ارتباطا بتامر الذي أصبح وهو وعملي كل محور حياتي، حيث نجحت نجاحا كبيرا في عملي وعيادتي، وأصبح أحمد زوجي مجرد تليفون أسبوعي للسؤال عن تامر. كانت أخت أحمد سبب الزواج حزينة من قسوتي على أخوها اللي حرمته من الحياة مع ابنه، فأنا أقول لها أنا بصرف على مدرسة تامر الأجنبية وعلى هدومه وعلى النادي وعلى الفسح اللي يعادل مرتب أحمد أخوك كله. توفيت الوالدة وتامر في الثانوية العامة، أحسست بفراغ المنزل بعد أمي الحبيبة، أحسست أنني زوجة بلا زوج وابني بلا أب. تساءلت أين أسرتي، هل أذهب إلى أحمد ألتمس منه العزاء بعد وفاة أمي، ولكن الوقت كان فات لأن تامر كان على وشك دخول الجامعة في القاهرة. فقلت لأحمد تعالى تعالى استقيل وعيش معانا أنا وتامر. فرد علي بنفس كلماتي: عايزاني أقعد في البيت وتصرفي علي زي ما تصرفي على تامر؟ أنا آسف، أنا بحب تامر لكن المسافات بيننا اتسعت وخلينا كده أحسن. بدأت أشعر بأن تامر أحس بالخلل الموجود بيني وبين والده، وأصبح دايما يلومني ويقول لي أنا عمري ما عشت مع أبويا وانت حرمتيني منه. دخل تامر الجامعة وطالبني بسيارة خاصة به وجبت له أحسن عربية هدية النجاح. بدأ تامر يبتعد عني تدريجيا وأصبحت لا أراه إلا في الصباح الباكر قبل أن يذهب إلى الجامعة. وفي نهاية العام الدراسي الأول في الجامعة أخبرني أنه سيسافر إلى السويد خلال الصيف للعمل مع بعض زملائه، ولم ينتظر الرد مني فقد سافر فعلا كل أجازة الصيف، وكنت أكلمه يوميا فيقول لي: يا ماما خليها أسبوعيا، أنا راجل وكبرت، ما تخافيش، بشرب اللبن قبل النوم وبصلي الصبح. وعاد تامر ومعه خطة المستقبل وهي الهجرة إلى السويد، حيث تعرف في الصيف على طالبة جامعية تم الإعجاب بينهم وأقنعته بأن يبدأ الجامعة هناك ويتجوزوا ويشتغلوا ولا يحتاجوا لأهليهم. فقلت له: يا تامر ده جنون الشباب، هتسيب أمك وأهلك ومالك وعيلتك وتروح تتبهدل مع بنت ضايعة زي دي؟ هي دي أخرتها يا تامر، هي دي أخرتها مع ماما. ولم تنفع أنهار الدموع التي تحركت في عيني ليل نهار لإقناع تامر بالتخلي عن فكرته. كان بيجهز الأوراق والشهادات ويوثقها ويتحرك بسرعة عشان يبتدي العام الدراسي في السويد. حاول معاه أخويا وأصدقائنا وأهلنا لكن لم ينفع. أما أبوه أحمد فكان الوحيد اللي شجعه على هذا القرار وقال له: حياتك، اختار طريقك، بس خلي زوجتك تسلم قبل الزواج عشان أبنائك يكونوا مسلمين، وأنا تحت أمرك في أي مساعدة. ما فقتش من الصدمة إلا وأنا في المطار. انهارت انهيار تام لحظة إقلاع طائرة تامر ابني الوحيد. نبض قلبي اللي حسيت إن قلبي بيتحرك معايا والطيارة بتتحرك. ورجعت معايا على البيت أحدى الجارات المقربات والدادة، وظللت في السرير لمدة أسبوع لا أصدق أن تامر ذهب وقد لا يعود. رحت للدكتور النفساني زميل قديم، إداني مهدئ ودواء للنوم ونصحني بضرورة أني أعمل تغيير في حياتي، أخد أجازة وأروح أقعد مع زوجي فترة أخد فيها حب وحنان اللي أنا بحتاجهم. قررت أني أعمل مفاجأة لأحمد، وفي خلال أسبوع كنت في المطار أمني نفسي بأن أحمد هو زوجي وحبيبي والعوض عن تامر الغالي. وياريتني يا جماعة، معلش من فضلكم، وياريتني ما سافرت ولا عرفت ولا شفت. اتصلت بأحمد من المطار عشان يجي يستلمني فما ردش، فقلت هروح على الكومباوند وأنا معايا العنوان. وفعلا رحت وخبطت ففتح لي طفل عمره 10 سنين ووراه سيدة تقول له: ليه فتحت الباب يا عمر؟ روح صحي بابا من النوم عشان يفتح. دخلت مسرعة وأنا مفزوعة وبصرخ: هو ده بيت أحمد كمال، هو ده بيت أحمد كمال. جاء أحمد مسرعا من حجرة النوم في حالة فزع تام كأنه استيقظ على صوتي، وخرج بي مسرعا إلى السيارة وأنا أصرخ: يا خائن، يا ظالم، يا كذاب، في هستيريا. وركبنا السيارة وأنا أصرخ: مستحيل مستحيل. لم ينطق بكلمة حتى وقف في مكان خالي وقال لي: اهدئي يا إناث عشان أشرح لك الموضوع. السيدة دي هي زوجتي وده ابنها الوحيد، اتجوزتها من 5 سنين لما مات صديق عمري الطيار في عز شبابه، أوصاني بيها وابنه وقال لي: يا أحمد أنت عايش لوحدك ودي مقطوعة من شجرة في رقبتك يا أحمد، اوعى تسيبهم للزمن، ربي ابني وتاخد فيه ثواب انك ربيت اليتيم، انت قاعد لوحدك وتحتاج من يؤنسك ويخدمك. بسم الله الرحمن الرحيم. ما قلت لكيش الكلام ده لانك كنت عارف انك هترفضي. انت عمرك ما شعرتي بوحدتي خلال السنين الماضيه كلها، عملك وتامر والنجاح كانوا هم كل حياتك، كنت باجي شهر واحد وما كنتيش بتديني اي اهميه، ولما جت امال وعمر دخلوا حياتي ما بقيتش انزل مصر وما رضيتش اعيش معاكي لما قلتي لي تعالي عيشي معايا بعد ما والدتك سافرت، لان امال وعمر ادوني الحياه والحب الأمل اللي انت كنت بتجعليني تعويض نفسي فقط لك. الآن وقد أراد الله أن يرفع عني المعاناة، هو بيقول لها بقى أحمد بيقول لها الحقيقة اللي خفتها عنك، أنا هحجز لك في أوتيل محترم أسبوع تهدأ أعصابك وحرى ارعيكي وحضورك لغاية ما يتم بيننا الطلاق. فلا فائدة الآن من استمرار جواز التمثيل اللي عشته 20 سنة. رفضت وصممت على العودة في نفس الليلة، أما الطلاق قلت له خليه طلاق غيابي. وها أنا وحيدة في الفيلا الجميلة مع الفرش والدادة والنجاح، طبيبة غنية محترمة تمتلك كل الماديات، ولكني أفقر البشر إلى لمسة حب أو حنان أو مودة أو مشاركة أو حتى عطف. ويجي لي السؤال كل ليلة، ليه يا إناث ما قدرتيش كريم زوجك الأول اللي أعطاك الحب والحنان والمودة والاحتواء؟ كان بيقولك أنت كل الدنيا يا إناث، كان بيقولك أنا مش عايز أطفال. ليه ظلمتي هذا القلب وحسبتيه على أقداره التي لا ذنب له فيها؟ ليه كنت عمياء البصر والبصيرة حتى بعث الله هذا القلب لك ورفضت اختيار الله لك؟ ليه أنت لما جالك الإنسان ده رفضت اختيار الله؟ قلت لا أنا عايزة زوج يوصلني الابن. أين أنت الآن؟ الآن تركك الزوج لأنه أدرك أنانيتك، أما ابنك اللي ضحيتي له بكل شيء فتركك بكل بساطة في أصعب أوقات حياتك. يا إناث هذا هو عدل الله، اختار لك ربنا القلب اللي يديك الحب والرحمة والحنان رفضتيه، فاخترتي قلب تعطيه أنت الحب والحنان فرفضك كما رفضتي من قبل. هذه موعظة لكل زوجة، إنه الشيطان يهيئ لك أن الجانب الآخر أكثر اخضرارا، فنكره حياتنا ونكره نعم ربنا ونرفضها ونرى أزواجنا هما أسوأ الأزواج، فيحركنا الشيطان إلى ما لا نتخيله أبدا، وداعا للسعادة وداعا للحب وداعا للحنان. أعني يا ربي على التقرب منك والاستغفار والتوبة كي تكون رحمتك هي ما يؤنس وحشتي ووحدتي الطويلة. ونعمل الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتلم بها شعثنا وترد بها الفتن عنا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتزكي بها أعمالنا وتحفظنا بها اللهم من كل سوء. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، نسألك يا الله يا رحمن أن تجعل القرآن القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا والدينا والمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم ارحم المرحوم نجيا وكل أموات المسلمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.